إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى درس ديني يلقيه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني، الأمين العام لدار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند له. جل ربي لا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء، ولا يحل في شيء، ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. بيني وبينك يا حبيب فراسخ، أما الغرام ففي الفؤاد فراسخ. أي بيني وبينك يا حبيبي يا محمد فراسخ، أي مسافات بعيدة. أما حبك فراسخ، أي مزروع في فؤادي في قلبي. بيني وبينك يا حبيب فراسخ، أما الغرام ففي الفؤاد فراسخ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا حب روحي وفؤادي. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، يا أبا الزهراء، يا محمد. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا بإذن الله. يا من برؤياك تطيب النفوس وتقر العيون، وبذكرك تنزل الرحمات والبركات. صلى عليك الله كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، عشاق محمد، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إخوة الإيمان، لقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم. فالتوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. الطلب من الله، لأن الأنبياء والأولياء لا يخلقون مضرة ولا منفعة، ولكن نحن نسأل الله بهم رجاء تحقيق مطالبنا، فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كربي. فالتوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم، ومناداتهم جائزة في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به، فتوسل الأعمى الضرير برسول الله، توسل بحبيب الله، توسل بأفضل خلق الله، فرد الله تعالى إليه بصره. فلقد علمه رسول الله أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ثم هذا الأعمى لم يكن حاضرا في مجلس رسول الله، بدليل أن راوي الحديث عثمان بن حنيف قال لما روى حديث الأعمى: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فمن قوله حتى دخل علينا علمنا أن هذا الرجل لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا بمحمد ولم نره، وصدقناه ولم نلقه، أدخلنا مدخله يا الله، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا صافيا رويا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا يا أرحم الراحمين. واسمعوا إخوة الإيمان قول الإمام الفقيه المجتهد علي السبكي رضي الله عنه في كتابه شفاء السقام: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك، أي من العلماء المعتبرين. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، أي مجاعة في خلافة عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، معناه اطلب من الله المطر لأمتك. فأتي الرجل في المنام، أي أري في المنام أن رسول الله يكلمه، فقيل له: إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون، أي سيأتيكم المطر، وقل له: عليك بالكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل فأخبر عمر، فقال عمر: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة، أي سأسعى ما في وسعي لخدمة الأمة. وهذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني الصحابي قصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك، وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره. فاعلموا إخوة الإيمان، رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال غيبتهم أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد التعظيم، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك. فالعبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، وقال بعض العلماء هي نهاية التذلل ولا تكون إلا لله. نهاية التذلل لا تكون إلا لله. فليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله، والسجود إخوة الإيمان مظهر كبير من مظاهر التذلل، فقال له الرسول ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. فقال له رسول الله لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت، ولا قال له أشركت، مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل. وللبيان إخوة الإيمان، السجود لإنسان ليس على وجه العبادة، إنما على وجه التحية، حرام في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحصن نفسك أخي المسلم بعلم الدين لتضع الأمور في نصابها، فتحرم ما حرمه الله وتحلل ما أحله الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى درس ديني ألقاه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني، الأمين العام لدار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا.